الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول الله تبارك وتعالى: للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الإيلاء الحلف، فإذا حلف الرجل ألا يجامع زوجته مدة فلا يخلو إما أن يكون أقل من أربعة أشهر أو أكثر منها، فإن كانت أقل فله أن ينتظر انقضاء المدة ثم يجامع امرأته، وعليها أن تصبر، وليس لها مطالبته بالفيئة أي بالعودة إلى الجماع في هذه المدة. وهذا كما ثبت في الصحيحين عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم آلى من نسائه شهرا فنزل لتسع وعشرين وقال: الشهر تسع وعشرون. فأما إن زادت المدة على أربعة أشهر فللزوجة مطالبة الزوج عند انقطاع أربعة أشهر إما أن يفيئ أي يجامع، وإما أن يطلق فيجبره الحاكم على هذا، وهذا لئلا يضر بها. ولهذا قال تعالى: للذين يؤلون من نسائهم، أي يحلفون على ترك الجماع من نسائهم، فيه دلالة على أن الإيلاء يختص بالزوجات دون الإماء. تربص أربعة أشهر أي ينتظر الزوج أربعة أشهر من حين الحلف ثم يوقف ويطالب بالفيئة أو الطلاق. ولهذا قال: فإن فاءوا أي رجعوا إلى ما كانوا عليه، وهو كناية عن الجماع، قاله ابن عباس وجمع من التابعين.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم. هذه الآية إحدى الأيمان في بعض الصور التي تكون حائلا بين الإنسان وبين الإصلاح والبر والتقوى المذكورة في الآية التي قبلها. ولا بد أن أقول في إحدى الصور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم آذى، والنبي صلى الله عليه وسلم أتقى الخلق وأخشاه. ما هو الإيلاء؟ الإيلاء الحلف المقتضي التقصير في الشيء، الحلف على ترك الشيء. آل الإنسان أي عزم وأكد أن يتركه لا أن يفعله، هذا الفرق بين الحلف والإيلاء. الإيلاء النظر من مآلات الأفعال، نظر إلى عاقبة الفعل، لن أفعل هذا الفعل، هو وضع عاقبة فعله، مآل فعله، قرر ألا يفعل. هذا أصل الآلة، إيلاء نؤلي إيلاء في اللغة. وفي الشرع الإيلاء الحلف على أن يترك الرجل جماع زوجته مدة من الزمن، وللإيلاء أحكام تأتينا إن شاء الله تعالى في متابعة الشارع في تقرير. الإيلاء لا يخلو إما أن يكون إضرار أو أن يكون تأديب وهجران. المرأة قد تكون يعني عندها دلال زائد، تكون عندها جمال، مربية تربية يعني ليست كما ينبغي، فالرجل يحتاج أن يؤدب، يحتاج أن يؤدب، فأعطاه الشرع الإيلاء، كما أن الشرع أعطى الرجل الطلاق، مع أن أصل الطلاق ليس بمحمود، لكن الشرع يحلق بالإنسان إلى مثالية لا تخرجه عن خلقته وعن أصله وعن طبعه من البشرية والقصور والنسيان وما شابه. فالمثالية في الشرع ليست مثل مدينة أفلاطون مثالية وهمية، ليست مثالية واقعية. ولذا الشرع جوز للرجل أن يؤلي من زوجته، أن يحلف على ترك جماعها مدة من الزمن. هنا اتجاهان فقهيان كبيران للعلماء، وبناء على هذين الاتجاهين وقع خلاف في كثير من الفروع. الاتجاه الأول اتجاه مدرسة الرأي التي تزعمها أهل الكوفة، ثم تجلت وظهرت في مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله. والاتجاه الآخر مذهب بقية أهل الحجاز المتمثل بداية في مالك، ثم في تلميذه الشافعي، ثم في تلميذ الشافعي وهو أحمد. هذه المدرسة الثانية تقول الإيلاء ليس طلاق، الإيلاء ترتيب موضوع الطلاق، الإيلاء لا يكون طلاقا، الإيلاء مقدمات، فإن وقع فهو مقدمات للطلاق. الإمام أبو حنيفة يقول الإيلاء طلاق، الإيلاء مدة معينة، إما أن يرجع الرجل لجماع الزوجة أو أنا أقضي بأن هذا الإيلاء وقع طلاقا. نتلمس ونحن نقرأ التفسير ونقرأ الآيات لنرى أي المذهبين أرجع، وبما تعلق القائلون بأن الإيلاء طلاق وهو مذهب أهل الرأي، أو أن الإيلاء تمهيد وإجراءات لمقدمات الطلاق. بمعنى إذا مضت الأربعة أشهر حلف الرجل على زوجته ألا يجامعها أربعة أشهر أو أكثر، فهل بهذا المضي تطلق الزوجة، أم أن الشرع يوجب على الرجل أن يطلق زوجته أو أن يعود إليها وأن تعود الحياة بينهما كما ينبغي؟ المرأة يؤذيها جدا أن تعف نفس زوجه عنها وألا يقربها. ليست المسألة مسألة شهوة فقط، المسألة المرأة لضعفها فهي أسعد الناس إن أشعرها زوجها أنه بحاجة إليها ولن يستغني عنها. إذا أردت أن تعرف مفتاح التعامل مع زوجتك فلضعفها لا تشعرها أنك تستغني عنها، وأشعرها دائما أنك بحاجة إليها. المرأة دمارها وضعفها ونكدها لما تشعر أن زوجها يمكن أن يستغني عنها. الآن الإيلاء يقع تأديبا وقد يقع إضرارا، فالشرع أدبنا، إن آلينا فإنما نؤلي من جهة التأديب. في بعض الأحيان والله غياب الزوجة عند دار أهلها يوم يومين بدون نكد بدون زعل يحسسك بفضل زوجتك وأثرها، هي عملها الذي تعمله كل يوم لا تقدره، لأنه أصبح من كما يقولون أصبح من روتين الحياة وطبيعة الحياة، فلما تغيب عنك تشعر بفضل لها. فالإيلاء له جانبان، ولذا النبي صلى الله عليه وسلم آلى، ولذا نحن مضطرون أن نقول هو حجاب وحاجز عن الإصلاح والبر والتقوى في بعض الأحيان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مستحيل أن يجعل اليمين بالله مانعا له من الخير ومن البر ومن الإصلاح ومن تقوى الله جل في علاه. النبي صلى الله عليه وسلم كما تعلمون عقد على 11 امرأة، دخل بإحدى عشر، مات صلى الله عليه وسلم عن 9. النبي صلى الله عليه وسلم كما يجري في سائر البيوت ترك نساءه 11 ومكث شهرا في سدة المسجد، ما ذهب لنسائه أبدا. فالإيلاء لا يلزم من الإيلاء فقط يعني ترك الجماع وأنت وأنت في البيت، قد تؤذي فتخرج من البيت، قد يكون الإيلاء بأن يخرج الرجل من البيت كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. النبي مكث شهرا كاملا بتمام، فعلى رأس 29 يوم 29 لما مضى، فعلى رأس 30 نزل. وقد أشهر النبي صلى الله عليه وسلم إيلاءه بأنه شهرا، فيجوز للرجل أن يؤذي له 40 يوم للأربعين، عفوا يؤذي بأربعة أشهر، يجوز للرجل أن يؤذي لأربعة أشهر، عفوا يؤذي الرجل بأربعة أشهر. النبي صلى الله عليه وسلم آل شهرا ثم نزل عن سدة المسجد، فقالوا له صلى الله عليه وسلم ما قال آل من النساء شهرا فنزل، أي نزل عن سدة المسجد لتسع وعشرين، فقالوا أشهر 29، النبي قال الشهر، قالوا له 29، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أشهر 29، الشهر 29 تارة الهجري وتارة 30. فلما انتهت المدة فنزل النبي صلى الله عليه وسلم. إذن الإيلاء الحلف على ترك جماع الزوجة، الحلف على ترك جماع الزوجة، أيهما أحوج، الرجل للمرأة ولا حاجة المرأة للرجل؟ أيهما الطالب أيهما المطلوب؟ دائما المرأة مطلوبة والرجل طالب، إلا في قصة يوسف فكان هو الطالب كان هو المطلوب، فكانت المرأة هي الطالبة، فكانت الفتنة في حقه شديدة عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، وكان هو يصغرها ولم يكن ذات زوجة وكانت هي ذات بعل، الفتنة وكانت هي أرفع منه من حيث المرتبة في القصر، وإلا هو أرفع منها بكثير حيث التقوى، فكانت الفتنة محاطة به بكل جانب. الشاهد الإلاء حاجة الرجل حاجة الزوج للزوجة أشد من حاجة الزوجة للزوج، الإلاء تأديب. أما إن وقع على وجه الإضرار حرام. فصلت هذه الآية التي قبلها الشق الثاني الإلاء الذي هو على وجه الإضرار وليس الإلاء الذي هو على وجه التأديب. الإلاء الذي هو على وجه التأديب هذا أمر لا حرج فيه، فعله النبي صلى الله عليه وسلم. طيب آل الرجل من زوجه، ما المطلوب منه؟ الله يقول للذين يؤلون من نسائهم، فالإلاء لا يكون من الأمة، الإلاء لا يكون إلا ممن يجب لها القسمة من الحرة، من الزوجة الحرة. طيب ما دام الإلاء حلف، ما هو السر في قوله للذين يؤلون من نسائهم؟ ونحن نقول حلف من ولا حلف على؟
حلف على.
ما هو السر في قوله للذين يؤلون من نسائهم ولم تكن الآية للذين يؤلون عن نسائهم على نسائهم؟ لأن الإلاء حلف، قد يظهر أن يكون حقها على، لكن لما كان الإلاء يتضمن معنى البعد كأنه قال للذين يؤلون مبتعدين بأنفسهم عن نسائهم، الذين يؤلون مبتعدين بأنفسهم من نسائهم، ففيها معنى الابتعاد وجاءت. فالذي يظهر والله تعالى أعلم أن سر العدول بعلى إلى من، لأن الذي يؤلي يبتعد بنفسه من امرأته، يبتعد بنفسه من امرأته، يبعد نفسه منها. الأصل أن لا يبعد، الزواج ألفة ومحبة محبة نفسية وروحية وبدنية، وفيها من التلاثق والتقارب والتوادد وإلى آخره. لكن الزوج لما يؤذي هو يبعد بنفسه من، مش عن، يعني يجبر نفسه على البعد، يعني يتكلف طاقة وقوة فيجعل نفسه بعيدة من، حتى ما قال عن، يجعل نفسه بعيدة من زوجه. هذا تدبير يقع في حق الأخيار من باب حسن التربية، فالمرأة قد يقدر الزوج أنها بحاجة لشيء من رجل، بحاجة لشيء من تأديب، بحاجة أن تضع الأشياء في أماكنها، بحاجة أن تعرف أن جمالها ودلها له حد، له حد ما تتمادى فيه. فهو يقول أنت ترين نفسك بهذا الجمال وبهذا الدل وبهذه النعومة، وثمرة هذا المتعة أنا أريد أن أبتعد عن هذه المتعة، أريد هذه المتعة التي غرتك والتي جعلتك تتعدي فتقصري في حق الأولاد، حق التربية، أو يعني تسول لك نفسك في الوقوع في بعض المخالفات، أو الحول في الوقوع بعض المخالفات، أو في التقصير في بعض الواجبات، أو ما شابه. هذه النعومة وهذا الدل وهذا الجمال وهذا يعالج بأن يترك الجماع، يترك الجماع، هذا تأديب حسن، هذا تأديب وحسن. أما الشق الآخر الإضرار فلا. فأما المعي ما أجمل، ما أجمل كلام الله عز وجل سبحانه وتعالى. يقول الله عز وجل الذين يؤذون من نسائهم تربص، ما قال تربصهم ولا قال تربص من الله عز وجل، رحمة من الله بهم، تربص. ما معنى التربص؟ معنى التربص الانتظار والترقب، تنتظر تترقب، لا تتعجل، لا تتعجل، لا تتعود في حياتك العجلة. سمعت شيخنا رحمه الله يقول كلمة أعجبتني وهي منهج في حياتي، يقول أمور الجسام والأمور الصعبة لا أخذ فيها قرارا سريعا، أترك عقل الباطن يفكر، أتركه مدة حتى أصل إلى قرار. هذا هو التربص، تترك نفسك لا تتعجل، أمر عسر، أمر صعب، أمر قرار كما يقولون مفصلي في حياتك، تربص تنتظر. أحد المتأني قالوا من تأنى نال ما تمنى، المتأني لا يندم، المتعجل الذي يندم. اسكت، ما تتكلم، كلامك بيدك، أي لحظة تتكلم، ماذا يضيرك الأمر؟ تأنى، تربص. التربص الترقب والانتظار، كما قال الله عز وجل قل تربصوا فإني معكم من المتربص، تضيروا فإني معكم من المتربص. للذين يؤلون من نسائهم تربصوا أربعة أشهر، الواجب عليهم يتربصوا، ينتظروا، يترقبوا أربعة أشهر. هل الأربعة أشهر إلى، نعم، هل الأقل من أربعة أشهر إلى، نعم، لكن شريطة أن يكون فيه حلف على ترك الجماع. طيب، رجل ما جامع فترة طويلة في حياته لأسباب، سافر، ملابسات معينة جعلته يبتعد عن زوجته، لم يقربها سنة أو سنتين، هل هذه الزوجة وهو لم يحلف هل هذا إيلاء؟ هذا ليس بإيلاء، هذا ليس بإيلاء. الإيلاء أن يعزم، وهو معنى هذا معنى الإيلاء الحلف على الترك، تحلف على ترك الجماع. إذا قال فللزوجة، إذا حلف الرجل أن لا يقرب زوجته أربعة أشهر، للزوجة مطالبة الزوج بعد انقضاء مدة الأربعة أشهر، الله الذي شرع، الله الذي خلق، استعداد المرأة أربعة أشهر، المرأة تتحمل أربعة أشهر. إذا العلماء يقررون بناء على هذه الآية أن من غاب عن زوجته أكثر من أربعة أشهر في سفر يحتاج إلى ابنها، فإن لم تأذن فيحرم عليه السفر، يحرم على الرجل أن يسافر فوق 4 أشهر إلا بإذن الزوجة. لا يجوز للرجل أن يترك زوجته بعيدا عنها مسافرا عنها فوق 4 أشهر إلا بإذنها، حق لا حق، كما أن لك حق، كما أن لك واجبات على الزوجة فللزوجة حق عليك. طيب حلف 4 أشهر، بعد 4 أشهر إما أن ترجع وتعود كما يقولون المياه لمجريها وتعود العلاقة كما كانت، وتشعر المرأة وتتحسس أنك تعيش دونها وأن الشهوة ليست هي التي يعني تؤسرك وهي التي تجعلك يعني تلبي لها رغباتها. أنا ألبي رغبات زوجتي من باب حسن العشرة، أنا ألبي رغبات زوجتي من قوة ليس من ضعف، أنا ألبي رغبات زوجتي من باب أن بعض رغباتها أعتبر واجب علي ليس من باب الإلزام والخلط بين الأشياء في شيء ملزم وشيء غير ملزم. فالزوجة تعرف، تعرف ما لها وتعرف ما عليها، الأمور تختلط. المصيبة في العشرة، في العلاقة بين الأخوة في الله والعلاقة بين الزوج وزوجته والوالد وولده، تختلط الأمور ولا تبقى واضحة، تختلط الأمور ولا تبقى واضحة. فالشرع في مثل هذه الأمور جعل الأشياء في أماكنها، إما بعد 4 أشهر إما أن تعود، ولها حق أن تطلب الطلاق، ولها حق أن تطلب الطلاق. هذا مذهب الجماهير، مذهب الإمام أبي حنيفة. إن لم تعود في 4 أشهر أصبحت الزوجة طالقا بائنا، بعد مش طلاق رجعي، طلاق بائن، بمعنى أنك لا تعود إليها إلا بعقد ومهر جديدين. إذا مضت 4 أشهر عند الإمام أبي حنيفة تصبح الزوجة بائنا. أما الجماهير فقالوا لا، الطلاق لا يقع بمجرد المضي، الطلاق لا يقع بمجرد مضي المدة، وإنما الطلاق يقع بسلطة القاضي، والطلاق لا يكون بائنا وإنما يكون رجعيا، لأن الطلاق بيد الرجل 3 طلقات ولم يطلق من قبل، كيف يكون بائنا؟ فالطلاق رجعي. قال الإمام أبو حنيفة: أنا قلت الطلاق بائن حتى أخلص الزوجة من ظلم الزوج، فلو لم يكن الطلاق بائنا فالطلاق الرجعي كما هو معلوم يجب على المرأة أن ترجع إلى عصمة زوجها متى أرجعها، فأنا ما خلصتها، أنا ما خلصتها من ظلم زوجها. فلا يمكن أن تتخلص المرأة من ظلم زوجها إلا أن يكون الأمر بيدها، ولا يكون الأمر بيدها إلا إن كانت بائنا. أما إن كان الطلاق رجعيا فعاد الأمر للزوج، فأصبح هذا التشريع لا فائدة منه. نتلمس سياق الآية ونتلمس كلام العلماء، كلام المفسرين، الصحابة والتابعين، حتى ننظر أي القولين أرجح نتمم القراءة.
وهو كناية عن الجماع، قاله ابن عباس وجمع من التابعين: فإن الله غفور رحيم لما سلف من التقصير في حقهن بسبب اليمين. والذي عليه الجمهور أن عليه التكفير لعموم وجوب التكفير على كل حالف كما تقدم في الأحاديث الصحاح، والله أعلم.
نرجع قليلا، قال: فللزوجة مطالبة الزوج عند انقضاء 4 أشهر إما أن يفي أي يجامع، وإما أن يطلق فيجبره الحاكم على هذا، وهذا لئلا يضر بها. الشرع إخواني وضع للسلطان أو للحاكم أو للقاضي سلطة في التفريق بين الزوجين في صور نادرة، مثل الأمراض الجنسية التي يسميها العلماء رضقاء أو فضقاء، مثل الأمراض المعدية، مثل العسر في النفقة. فهذه الأشياء مثل غياب الزوج مدة طويلة، غاب الزوج مدة طويلة والزوجة تقول إن زوجي يأست من زوجها، فلا يجوز لها أن تتزوج وهي على ذمته، فمن الذي يقضي بطلاقها؟ القاضي أو الحاكم، الحاكم ومن ينوب عنه. فالجمهور أعطوا الحاكم هذه السلطة، قالوا الرجل يريد أن يضرر ولا يريد أن يعود ولا يريد أن يعاشر معاشرة الأزواج، متعنت، الزوجة تقول تضررت ظلمت، الحياة نكد في نكد، أنا عنده معلقة فلا يتركني لأعيش كريما عند أهلي ولا أنا أعيش كريما في بيته، فترفع أمرها للقاضي والقاضي يطلقها. هذا مذهب جماهير أهل العلم. طب إن عاد ماذا عليه؟ قال الله عز وجل للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاروا. الفيء العودة كما هو معلوم، رجعوا كما قال الله عز وجل حتى تفيء إلى أمر الله، حتى ترجع إلى أمر الله. إن رجعوا وابتعدوا عن عملهم قال الله تعالى فإن الله غفور رحيم. ماذا ينبئ قوله فإن الله غفور رحيم؟ أن في مثل هذا العمل غالبا ما يكون اعتداء، أن هذا العمل الإلاء غالبا ما يكون فيه اعتداء، ولا يلزم أن يكون الاعتداء ممن؟ من الزوج، قد يكون فيه اعتداء من الزوجة، حتى لا يحتج علينا محتج فيقول أن تقول النبي صلى الله عليه وسلم آلة. من لطيف ما يذكر أن محدثا كان في مجلس تحديث فقال لقد طلق النبي صلى الله عليه وسلم وآلى وظاهر من النساء، ثم خرج فجاءه رجل من عامة الناس فطرق بابه فقال له يا إمام أنت قلت إن النبي صلى الله عليه وسلم طلق وآلى وظاهر وربنا يقول عن الظهار منكر من القول وزورا، فقال أتوب إلى الله. وفي الدرس القادم نظر فوجد هذا العام قال قم واجلس بجانبي، فأجلسه بجانبي فقال هذا شيخي وأستاذي علمني مسألة كنت أجهلها، أنا قلت كذا وكذا وقال لي كذا وكذا وكلامه صواب وكلامي خطأ، وكلامه صواب وكلامي خطأ. النبي صلى الله عليه وسلم لا يضاف، الظهار منكر من القول وزور، النبي آلة، ومعنى الآلة أن الإلاء قد يكون الخلل والقصور لا يلزم أن يكون من جانب الزوج، إذ يكون القصور في جانب الزوج إذا كان الإلاء من باب إضرار، أما إذا كان الإلاء من باب التأديب والتربية والهجر، الهجر هجران، هنالك هجران كلي وهنالك هجران جزئي، فالإلاء هجران جزئي. فقوله عز وجل فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم ينبع على إيش؟ أن الإلاء يكون فيه نوع قصور ونوع مؤاخذة، لذا قال فإن الله غفور رحيم. يا من ترجعون استغفر الله، كله يبحث عن خطأ، أين الخلل؟ في خلل. هذا ليست العلاقة الطبيعية بالأزواج، هذه العلاقة ليست هي العلاقة الطبيعية بالأزواج. فإن الله غفور رحيم. قال بعض أهل العلم قوله فإن الله غفور رحيم يستنبط منها بدلالة الإيماء أن المولي إن رجع فلا شيء عليه، فالله غفور رحيم. وجماهير أهل العلم قالوا لا، إن الله غفور، وهذه المغفرة والرحمة تشمل الذنب فقط ولا تخص الكفارة، فالمولي متى رجع إيش عليه؟ عليه كفارة يمين. لماذا عليه كفارة يمين؟ لأنه حلف بالله أن يترك جماع الزوجة فرجع إلى جماعها، فشمله عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأتي التي حلف وليكفر عن يمينه، فهو شامل هذا الحديث. وقوله فإن الله غفور رحيم، المراد بغفران الذنب فقط ولا صلة بين فإن الله غفور رحيم مع الكفارة، فتبقى الكفارة عليه، تبقى الكفارة عليه. قال فإن فاء بما يتحقق الفيء، الفيء والعودة والرجعة بما تتحقق في الوطن، فإن فاء أي وطأ، فإن رجع وجامع زوجته ترك الإلاء. طب في حق العاجز أو الغائب أو المسافر أو المريض يتحقق بالكلام والملاطفة والإشعار والإعلام بأن الهجران والترك السابق قد زال، ولكن هنالك ظرف عجزه ككبير السن أو غيابه للمسافر أو مرضه أو ما شابه، فالفيء يكون بالوطئ وبمقدمات الوطئ، وقد يكون بالكلام، وقد يكون بالكلام ولا يكون ذلك إلا في حق العاجز، والله تعالى. فإن فاءوا أي رجعوا إلى ما كانوا عليه، قال وهو كلا يعني الجماع، هذا الجماع في حق القادر. قاله ابن عباس وجمع من التابعين. قال فإن الله غفور رحيم، قال لما سلف من التقصير في حقهن بسبب اليمين، في تقصير، ولكن كما قلنا لا يلزم التقصير من قبل الرجل، قد يقع التقصير من قبل المرأة. قال والذي عليه الجمهور أن عليه التكفير لعموم وجوب التكفير على كل حال. هذا حلف يمينا بأن يترك وطئا، كالذي حلف أن يترك طعاما، كالذي حلف أن يترك زيارة، كالذي حلف، هذا كله إيلاء لغة. الحلف على الترك هو إيلاء لغة، لكن الشرع جعله خاصا بالحلف على ترك وطئ الزوجة، بالحلف على ترك وطئ الزوجة. لا إله إلا الله، انظر الله جل في علاه هو الذي أحكم هذا الأمر، وهو الذي شرعه، وهو الذي فصل فيه. وهذا إشارة إلى أن علاقة الزوجين علاقة عظيمة ولها منزلة عظيمة عند الله. حتى في هذه الكلمات، في ساعات الانفعال وساعات الغضب والساعات التي تصدر من الإنسان مواقف، الله عالجها حرصا وأهمية لموضوع الأسرة والعلاقة بالأسرة. علاقة وجود بيت، وجود أسرة، وزوج وزوجة، وحقوق للزوج والزوجة، هذا أمر عند الشرع، في الشرع أمر ليس بسهل. عجب لا ينتهي ممن لا يحسن عشرة زوجه، ممن لا يهنأ بزوجه. بعض الناس يعيش ويموت ولا يشعر أنه بينه وبين زوجته انسجام، ولا مودة ولا محبة ولا رأفة. تخيل هذه حتى لحظات الانفعال، لحظات القلقة في حياة الأزواج، حتى فيما يخص ترك الشهوة، الله الذي سبحانه وتعالى هو الذي شرع، وحكمه حق وعدل، حكم الله وشرعه حق وعدل. ننظر الآية التي بعدها، قال وإن عزموا الطلاق، انظر تأمل معي، وإن عزموا الطلاق، إذا صار عندنا احتمالين، احتمال أن يفيء واحتمال أن يعزم الطلاق. هل عدم الفيئة عزم للطلاق أم أن عزم الطلاق أمر جديد يخالف عدم الفيئة؟ أعيد، هل عدم الفيئة عدم الرجوع هو عزم الطلاق أم أن عزم الطلاق أمر زائد عن عدم الفيئة؟ هنا مسألة، حمل الحكم على تأسيس شيء جديد مقدم عند العلماء على حمل الحكم على التأكيد. لو قلنا وإن عزم الطلاق معناها هي عدم الفيئة، عدم الفيئة هو عزم الطلاق، لجعلنا وإن عزم الطلاق تأكيد لعدم الفيئة، وإن قلنا وإن عزم الطلاق هو أمر جديد فنقول أن عدم الفيئة ليس عزم للطلاق، ليس عزما للطلاق، أن عدم الفيئة ليس عزما على الطلاق. يؤكد ذلك قوله فيما بعد: فإن الله سميع. قال: وإن عزم الطلاق فإن الله سميع. سميع الله يسمع إيش؟ أصوات الله يسمع الأصوات، ولذا عدم الفيئة ما في صوت، ما في طلاق، ما في نطق من قبل الزوج. ولذا قوله تعالى وإن عزم الطلاق فإن الله سميع، وقال بعد سميع عليم ويعلم مبتغاك ومقصدك من الرجوع، يجب أن يكون مبتغاك ومقصدك من الرجوع من أجل الله وخوفا من الله ولكي ترفع الضرر عن زوجك. قوله سبحانه فإن الله سميع يستلزم أن يكون الرجل قد نطق، قد نطق بالإيش؟ بالطلاق، فأصبح العزم على الطلاق حكما غير حكم عدم الفيئة. الإمام أبو حنيفة رحمه الله قال: عدم الفيئة هو عزم على الطلاق. فإذا مضت مدة عدم الفيئة ما رجعت، مضت مدة الأربعة أشهر مباشرة تطلق. الجماهير قالوا: لا، الله يقول سبحانه وإن عزم الطلاق، فهذا حكم تأسيسي جديد يخالف عدم الفيئة، ولذا بعد مضي أربعة أشهر القاضي بيحضر الزوجين: تريد ترجع ولا نطلق؟ أبو حنيفة قال: أنت طالق. طيب، قال: أنا لا أريد. قال: أنا لا أريد، أنا أريد الطلاق. الزوج قال: أنا أريد الطلاق. الزوج يطلق، الحاكم يطلق على الزوج، فيكون الطلاق بائلا أم رجعيا؟ الجماهير قالوا: لا، يكون رجعيا. إيش يعني يكون رجعيا؟ يعني تبقى الزوجة عنده وتحت ذمته، يكون الطلاق رجعيا. فالطلاق تحصيل حاصل، الطلقة الأولى تكون رجعيا. فالإيلاء ليس طلاقا إلا عند الإمام أبي حنيفة. أكتفي بهذا القدر ونكمل إن شاء الله في درس غد، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.